ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن. تحدثنا أيها الإخوة الكرام أن القلب، ونقصد بالقلب القلب المعنوي الروحاني وليس هذا القلب العضوي المخصوص، قلنا أن هذا القلب الروحاني هو كالقلب المادي، كما أن هذا يمرض هذا يمرض في قلوبهم مرض، كما أن هذا يموت هذا أيضا يموت. وتحدثنا عن ما يميت القلب وبالمقابل أيضا ما يحيي القلب، وتحدثنا أيضا في حلقات سابقة عن الأشياء التي تقسي القلب، وكذلك عن الأشياء التي تلين القلب. من جملة الأمور التي نريد أن نتحدث عنها مسألة جلاء القلب، لأن هناك موت القلب، هناك قسوة القلب، وهناك الرين على القلب، الطبع على القلب. موت القلب وقسوة القلب وعلاجهم تحدثنا عنه، بقي الرين، والرين هو الصدأ الذي يصيب القلب بالران على قلوبهم. هذا الرين كيف علاجه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أردت أن تجلو الرين عن قلبك، إذا أردت أن تجلو الصدأ عن قلبك، لأن هذه القلوب صيبها الصدأ. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن للقلوب صداء كصداء النحاس، مثل النحاس، الصداء اللي يصير طبقة على النحاس وعلى الحديد، فاجلوها بالاستغفار. فالمهم إذا أراد الإنسان أن يجلي قلبه، إذا قلبه شوي صار كثيف، فيه غلظة، صار عليه طبقة من الرين، صار عليه حجاب، صار عليه صدى صد، يعني شلون يجلي؟ ما هو الجلاء؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جلاء هذه القلوب ذكر الله عز وجل. ذكر الله يغسل القلب، ذكر الله يجلي القلب، يزيل الرين عن القلب، يزيل الوسخ عن القلب، يمحو الصدى عن القلب. دائما ذكر الله تعالى، حتى الذكر البسيط إخواني، يعني واحد يقوم يقول بحول الله، يجلس يشرب ماء يقول الحمد لله، يمضي في سبيل حال يمشي يقول توكلت على الله، هاي الكلمات البسيطة هي ذكر لله تعالى. ينام، في كل حالات خل يكون ذكر الله على لسان العبد، ذكر الله يجلي القلب. بعد القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم حتى ولو آية، حتى ولو سورة قصيرة، قبل النوم، بعد ما يصحى الإنسان، عندما يذهب لعمله. بعض المؤمنين مواظبين على هذا، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين في قبل المنام، يقرأ مثلا الحمد، كذلك قل هو الله أحد فرضا، سورة القدر مثلا، التسبيحات، تسبيح الزهراء قبل النوم جدا مهم. على كل حال ذكر الله في كل الأحوال، حتى ولو كان ذكرا يسيرا، صدعك عن الذكر الكثير، حتى ولو كان ذكرا يسيرا. وورد في الروايات أنه من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد ذكر الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه الكلمات البسيطة تجلو القلب وتمحو الصدى عن القلب، كذلك قراءة القرآن الكريم. أعيد عليكم كلمة النبي صلى الله عليه وآله، قال: جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن. فلنجل الصدأ عن قلوبنا، ولنجعلها لماعة شفافة بكلام الله تعالى وبذكره، والحمد لله رب العالمين.
أتراك تعذبني وأنا آمن؟ أسكنك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ فرهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
ذكرت الآيات السابقة أعزائي المستمعين أن البعض من قوم نبي الله موسى عليه السلام حل عليهم غضب الله بسبب مطالب غير معقولة ومنكرة، فدعا موسى ربه أن يرحمهم ويغفر لهم، فبين له الله تعالى أن رحمته وسعت كل شيء ولكنها لا تشمل إلا المتقين المؤمنين. وتوضح هذه الآية أن من بين اليهود وأهل الكتاب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله جماعة سيرحمهم الله، أولئك الذين يتبعون النبي الذي وردت أوصافه في التوراة والإنجيل، وهو النبي الذي يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر وينأى بهم عن الخرافات والأفكار والتصرفات والعقائد الباطلة التي قيدوا بها أنفسهم ويحررهم منها. هذا النبي الذي لم يعلمه أحد ولم يخط بيمينه، ولكنه يتكلم بخير كلام ويدعو الناس إلى خير سبيل وخير نهج، وهذا هو أفضل دليل على كونه مبعوثا من قبل الله عز وجل، وأنه جاء بتعاليم إلهية يدعو الناس إليها. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة الأفاضل، أولا إن الأنبياء السابقين قد بشروا بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، وإن اسمه وصفاته قد وردت في التوراة والإنجيل كسفر التكوين الفصل 17 وإنجيل يوحنا الفصل 14. ثانيا إن العادات والسنن المنحرفة والخرافات كالقيد الذي يؤسر البشر، وإن الأنبياء قد بعثوا لتحرير الناس من هذه القيود. وثالثا لا يكفي الإيمان بالأنبياء، بل يجب احترامهم وتكريمهم وطاعتهم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
تشير هذه الآية أعزائي المستمعين إلى عالمية الإسلام وأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله بعث لكافة الناس وليس لقوم وطائفة معينة أو قبيلة خاصة. إنه صلى الله عليه وآله وسلم وكالأنبياء الذين سبقوه بعثه الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر الذي بيده حياة وموت جميع البشر، وأرسله وهو صلى الله عليه وآله وسلم أكثر إيمانا بالله وكلامه من الجميع. لذا فإن سبيل سعادة البشر لا يتحقق إلا باتباع تعاليمه. ومن هذه الآية نتعلم أولا عند نزول التعاليم الإسلامية يترتب على جميع أتباع الديانات الأخرى أن يؤمنوا بآخر دين إلهي ويعملوا طبق آخر تعليمات إلهية. ثانيا إن اتباع القرآن واتباع السنة النبوية الشريفة هو السبيل الوحيد للهداية، ولا يكفي اتباع القرآن وحده دون السنة.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
والآن أيها الكرام لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 59 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
في هذه الآية يمتدح الله عز وجل ثلة من بني إسرائيل اليهود يختلفون عن الآخرين، فهم أمة يدعون الناس إلى التمسك بالحق. وهؤلاء الثلة كانوا يمثلون جزءا من قوم موسى، وهم بدل العناد واختلاف الذرائع المختلفة لمعصية تعاليم موسى عليه السلام كانوا مطيعين له منفذين لأوامره. ومن أمة محمد أيضا كانت أمة أجابوا دعوته وآمنوا به. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة والأخوات أولا أن نكون منصفين في التعامل مع أتباع الديانات الأخرى، وأن لا نتجاهل حسناتهم وخدماتهم وكمالاتهم. وكذلك القرآن ذكر المعاندين من بني إسرائيل وذكر المؤمنين. ثانيا لا تكفي دعوة الناس إلى التمسك بالحق والعدل والعمل بمقتضاها، بل يجب أن نمارسها أنفسنا. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية 59 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال هو: لماذا ينحصر التقليد في شخص واحد فقط في جميع المسائل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على اللهم محمد وآل محمد وعلى جل فرجه.
الجواب على هذا التساؤل: لا ينحصر التقليد بشخص إلا إذا فرضنا أن هذا الشخص الواحد هو الأعلم. إذا كان هناك أشخاص متساوين في الرتبة العلمية فلا ينحصر بأحدهما، وإنما يجوز لك أن تختار. أما إذا فرضنا أن هذا الشخص هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية ولا يوجد أحد أعلم منه أو مساوي له، فيجب على الأمة أو يجب على المكلف أن يقلده. تقول: كيف أعرف هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية؟ هو الأعلم دون غيره؟ هذا كما تقدم عند أهل الخبرة، منوط بمعرفة أهل الخبرة في ذلك.
نعم، يعني ممكن أنه نرى مثلا المرجع الفلاني أعلم في قضايا مثلا الاقتصادية، قضايا الخمس مثلا، الزكاة في هذا الباب.
نعم.
أو كذا مثلا عالم آخر، مرجع آخر، مجتهد آخر أعلم في كتاب الصلاة، موضوع الصلاة، موضوع الصيام، ممكن أنه نقلد من هذا في هذا الموضوع
في التبعيض. نعم، إذا ثبت أن هذا أعلم في هذه الأبواب وذاك أعلم في تلك الأبواب، فهنا يجب أن تقلد الأعلم بحسب ما هو أعلم فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية، أنا أعرف أن هذا أعلم في جميع الأبواب الفقهية وذاك أعلم في جميع الأبواب الفقهية، يعني متساوين بالأعلمية، درجة الأعلمية واحدة، فنقول يجب أنت يجوز لك أن تقلد هذا أو تقلد هذا، ويجوز لك أيضا التبعيض.
نعم أحسنت، واضح، شكرا. السؤال التالي، سماحة السيد، هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وإن تعدد، وعليه أن يقلد مجتهدا واحدا ويأخذ جميع الأحكام منه فقط. ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك؟ ومنذ متى بدأ هذا النظام؟
نعم، طبعا الجواب، الفتوى هي أن يجب تقليد الأعلم. هنا عندما نقول يجب عليك أن تقلد، أن تقلد الأعلم، ليس أنه أنت باختيار تقلد، هناك أعلم وهناك غير أعلم. فالواجب هو هذا المناط، هو أن يكون هذا المرجع الأعلم الذي هو أعلم في جميع الأمور الأبواب الفقهية، أو الأعلم حتى في بعض الأبواب الفقهية، فيجب على المقلد أن يقلد هذا العالم. طبعا الحجة بين المكلف وبين الله هي معلومة، هو ماذا؟ أن يأتي إلى الأعلم ويضع اتباعه وتقليده وأخذ الأحكام من هذا الأعلم، فهو بعدما ثبت واطمأن بذلك سأل أهل الخبرة، سأل المختصين، وثبت أن هذا هو الأعلم، فيكون ما بينه وبين الله مبرئ للذمة، ويجوز في ذلك وله أن يقلد هذا الأعلم.
أحسنت، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله سماحة السيد. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا في موضوع أحكام التقليد، وأيضا التقليد عن يعني التقليد من مرجع وكيفية اختياره. السؤال التالي المهم هو أنه من هم أهل الخبرة؟ نحن كثيرا ما نذكر وذكرنا في مسائلنا أنه نرجع إلى أهل الخبرة، أو المناط المعيار هم أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة الذين بإمكانهم تشخيص أن هذا العالم هو مجتهد أو لا؟ وهل يجب الفحص حين التقليد عن كون هذا العالم من أهل الخبرة، أو أنه لا، مجرد أنه هناك عالم في منطقتنا وأنا أسأله عن كيفية اختيار المرجع؟
أحسنتم. طبعا أهل الخبرة هم الذين عندهم إلمام بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. هذه مسألة مهمة، ليس كل شخص هو من أهل الخبرة، ليس المثل المثقف أو الذي عنده إلمام في علم التاريخ، أو أنه دكتور في مثلا الطب أو غير ذلك. لا، المراد بأهل الخبرة هو عنده إلمام وعنده معرفة بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، يعني بتعبير ثاني يعرف في القواعد الفقهية ويعرف في علم الأصول وهذه الأمور اللي هي يدرسها العالم حتى يصير مجتهد. هذا يسمى من أهل الخبرة، يعني أهل الاختصاص، أهل هذا الاختصاص. فهذا هو يكون من أهل الخبرة، وليس بالضرورة أن يكون مجتهد. ربما واحد يقول هل لابد أن يكون من أهل الخبرة مجتهد؟ لا، ليس بالضرورة، فقط عنده إلمام وعنده معرفة في هذه العلوم التي يتوقف عليها المجتهد، يصير مجتهد في هذه العلوم وهي القواعد الفقهية مثلا والقواعد الأصولية. والشيء الثاني، نعم يجب الوثوق، أن أثق بهذا الشخص عندما يعطيني الخبر أو يعطيني شخص من هو أهل الخبرة، لابد يصير عندي وثوق به. إذا أنا هذا الشخص ما عندي فيه وثوق، طبعا لا، ما راح أكون أنا قد حصلت على ما أروم إليه. فإذا أولا أن أسأل أهل الخبرة، وهو الذي عنده إلمام في هذه العلوم التي تدرس لكي يكون مجتهد. والشيء الثاني أن أثق، عندي وثوق بهذا الشخص أنه يتحدث عن علم وعن معرفة وعن إلمام وعن واقع. هذه المسألة الثانية،
يعني يجب أن يحصل يقين أو اطمئنان. نعم. بقول هذا الشخص،
بقول هذا الشخص أنه من أهل الخبرة وأنه يحكي الصواب لي.
نعم، أحسنتم. استفتاء ثاني سماحة السيد، بأنه هل تستطيع ابنتي البالغة من العمر الآن 9 سنوات قمرية، أو ابني البالغ من عمر 15 سنة قمرية، أن يقلد أحد المراجع الماضين في المسائل القديمة، وأن يقلد سماحة السيد السيستاني في المسائل المستحدثة مثلا أو من المراجع، أم يجب عليهم تقليد العالم الأعلم الحي؟
طبعا يجب عليها أو عليه تقليد الأعلم من الأحياء.
نعم.
إلا أنه هناك مسألة قالها السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، أنه يجوز تقليد البقاء على تقليد الميت البقاء.
نعم.
عنده لا يجوز تقليد الميت ابتداء، بل يجب عليه تقليد الأعلم أولا وثانيا من الأحياء. فلا يجوز تقليد الميت حتى إذا كان أعلم، ولا يجوز تقليد غير الأعلم حتى إذا كان من الأحياء.
نعم.
فإذن هنا يجب تقليد الأعلم ومن الأحياء. طيب، أما إذا واحد مثل كان يقلد الأعلم اللي هو من الأموات، فهل يبقى على تقليده؟
يعني بدأ بتقليده وهو حي،
وهو
هذا
حي.
الشخص.
نعم.
وبعد مضي سنوات توفي المرجع الأعلم.
أحسنت.
فالسؤال هو هل يجوز له البقاء أم لا؟
أحسنت. فإذا ماذا نقول؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فهذا الذي وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم الحي.
نعم.
طيب، أما إذا كان هذا كان يقلد الأعلم ولكن توفي الأعلم، فهل يجب أن يقلد الأعلم ويترك الحي الأعلم ويترك الميت؟ نقول هنا السيد السيستاني قال يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت فيما مضى، ويجب عليك أن تقلد الأعلم الحي في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم، أحسنتم. طيب، الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسيني عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند تصانيف للصبر ويذكر عناوينه، ومنها الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصائب، ثم ينتهي إلى القول: فعلى كل عنوان من هذه العناوين يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. فعلى كل عنوان من هذه العناوين، أي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر عند المصائب، يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. وهنا يرتبط الأجر بالخلفية والنية، فلو أن أحدا يصبر على مشقة الجوع والصوم في شهر رمضان ولكن بهدف التخفيف من وزنه، فإنه لا أجر له يوم القيامة عند الله. لماذا؟ لأن هدفه كان دنيويا وقد حصله في الدنيا. ذاك أن الله سبحانه قد سن في الحياة الدنيا منظومة سنن تقتضي أن العامل ينال نتائج عمله في الدنيا مهما كانت نيته. وهذا بحث آخر ليس هنا موطن بسطه. إذن فمن كان صبره لله وطاعاته لله واجتنابه المعصية لله وانسجاما مع أمر الله عز وجل ونهيه، فمن المحتم أن يكتب الله له الأجر. ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية، وإن كان لنا تفسير ذلك فنرجعه إلى أن الدوافع الموجودة لارتكاب المعصية قوية جدا، فهنالك من جهة سعي إبليس الدائم وإصراره على دفعنا نحو المعصية، وهنالك شهواتنا ورغباتنا التي تدفعنا نحو إطاعة وساوس إبليس، ونفسنا الأمارة بالسوء ما يلزم على الإنسان التحلي بقوة كبيرة لمقاومة هذه الدوافع. لماذا؟ كي لا يقع في الحرام، فلا يشرب هذا الحرام، ولا يأكل هذا الحرام، ولا يقارب هذه العلاقة المحرمة. فالإنسان كي يردع نفسه عن آفة الغضب مثلا، والذي يعتبر في الواقع من أكبر الآفات التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي، فإنه يلزمه الصبر بأعلى مستوياته. وبهذا نفهم ما ورد في المرويات من أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية. ولكن ورد في مرويات أخرى أن أفضل الصبر هو الصبر على مر الفجيعة، وهي المصائب الشديدة القاسية. وإنه لا يمكن الجمع بين الروايات بالقول إن الطاعات ليست جميعها بمستوى واحد من حيث التعب والمشقة. فالصلاة مثلا أهون من الصوم، والصوم في شهر رمضان 30 يوما أهون من الجهاد 10 سنين. وقد يكون الصوم أهون عند البعض من إخراج الخمس مثلا. ومن هنا فالمشقة متفاوتة في الطاعات، وكذا هي متفاوتة في مواجهة المعاصي. فبعض المعاصي كي تتجنبها لا يلزمك جهدا كبيرا، وبعضها الآخر فيه إغراء كبير، والشهوة تدفع نحوه دفعا قويا، ويستند إليه الشيطان ويجند جنوده للانطلاق منه في إغواء الإنسان واستقطابه. وهذا النوع تستلزم مواجهته جهدا أكبر ومشقة أكبر. كذلك حال المصائب، فهي تتفاوت بين بسيطة وكبيرة وعظمى. فمصيبة أن يجرح شخص يده مثلا أهون من مصيبة أن تقطع يده، وهذه أهون من أن يموت ولده، وهذه أهون من أن يموت 2 أو 3 من أولاده في وقت واحد. ومن هنا يمكن القول إن الصبر الأفضل هو الصبر على ما فيه مشقة أعظم. ولذلك قالت الرواية على مر الفجيعة، أي التي يعتبر الصبر عليها صعبا وقاسيا. ولذلك هذا أفضل الصبر، إذ الأجر يكون على قدر المشقة وعلى قدر تحمل الصحاب. ولأجل ذلك نقول دائما إن صبر الحسين عليه السلام وأصحابه وأولاده على ما جرى في كربلاء، وصبر زينب عليها السلام ومن معها من النساء والأطفال في كربلاء هو أعظم الصبر وأفضل الصبر وأكبر الصبر بلا جدال ونقاش، لأنه صبر على مر الفجيعة. مصادر تحصيل ملكة الصبر. بعد أن تحدثنا في دلالات ومعنى الصبر، يبقى أن نبسط الكلام في مسألة مهمة، هي معرفة المصادر التي ينبغي اللجوء إليها للتحلي بهذه الفضيلة الأخلاقية. فمن أين نأتي بالصبر؟ ونقول أول مصدر يمكن اللجوء إليه لتحصيل الصبر هو من عنده خزائن السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نلجأ إليه سبحانه، وأن نطلب منه ونرجوه أن يعيننا وينزل علينا من عنده الصبر على ما يواجهنا من ابتلاءات. والله سبحانه كريم، جواد، رحيم، لطيف، رؤوف، لا يمنع عن عباده عطاياه. فلو أن عبدا مبتلا بمصيبة أو بشهوة أو بقلة عزم على أداء طاعة استعان به وطلب منه أن يصبره ويمكنه ويقويه ويثبته، فإن الله سيستجيب له، فإنه سبحانه هو أرشدنا وقال لنا استعينوا بالصبر والصلاة، وهو الذي وعدنا وقال إن الله مع الصابرين. والمعية المذكورة في الآية هي بحسب التفاسير معية الإعانة والمساعدة، فالله كما يعتبر المفسرون يعين الصابرين ويساعدهم ويكون معهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلى أنفسهم ويقويهم وينصرهم ويسددهم. فالأمر الأول أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأن يكون معنا إن تصبرنا. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصبر، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعه أن يعينه ويصبره، يصبره الله. ثانيا، ذكر الله سبحانه وتعالى، إذ بغض النظر عن الدعاء وطلب العون وطلب الصبر الذي ذكرناه، فإن نفس ذكر الإنسان لله سبحانه عند مواجهة تحدياته الشخصية أو العامة، نفس هذا الذكر يعين الإنسان ويمكنه ويقوي صبره. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصاديق ذكر الله سبحانه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ: حوراء بلال.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية. الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
الإمام علي عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته، وصداقته على قدر مرؤته، وشجاعته على قدر أنفته، وغصته على قدر غيرته. جاء عن ابن عباس: لا تمار فقيها ولا سفيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يجترئ عليك. لا دواء لداء الدهر إلا بالصبر، فقد قال الشاعر: الدهر أدبني والصبر رباني، والقوت أقنعني واليأس أغناني، وحنكتني من الأيام تجربة حتى نهيت الذي قد كان ينهاني. قال أحد العلماء الحكماء: لا يكون العالم عالما بحق حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحتقر من دونه، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ ثمنا على العلم. قال الشاعر: فلا تركن إلى كسل وعجز يحيل على المقادر والقضاء. اشترى رجل من الأنصار بيتا في إحدى محلات المدينة، وبعد أن انتقل إليه وجد أن له جارا مؤذيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكيه، فقال: يا رسول الله، إني اشتريت دارا في بني فلان، وأن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره. فأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه عليا وسلمان وأبا ذر وشخصا آخر بأن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأن لا إيمان لمن لا يؤمن جاره، فنادوا بها ثلاثا، ثم أومأ النبي صلوات الله وسلامه عليه بيده مشيرا